أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. تقدم معنا في الفصل الأول حكم من أحكام مفهوم الوجود، وهو الحكم بأن مفهوم الوجود مفهوم بديهي يرتسم ارتساما أوليا في الذهن، يرتسم يأتي إلى الذهن بنفسه لا بتوسط غيره من المفاهيم، وهذا هو معنى البداهة في المفهوم، حيث أن البداهة في المفهوم مرجعها في الحقيقة إلى بساطة المفهوم وعدم البساطة. وقلنا أن الحكماء ادعوا أن هذا المطلب مطلب بديهي، ولهذا كل ما يقام في مقام الاستدلال عليه هو من باب المنبهات. وذكر السيد العلامة دليلين، الدليل الأول هو الذي صاغه الحكيم الكمباني بقوله فليس مفهوم الوجود يعرف إلا بلفظ هو منه أعرف. هذا الدليل الأول، اللي هو أن مفهوم الوجود لا يوجد مفهوم أوضح منه كي يجعل ذلك الأوضح معرفا للمفهوم لمفهوم الوجود. لا، فليس مفهوم الوجود يعرف إلا بلفظ هو منه أعرف. والدليل الثاني هو الدليل الذي صاغه الحكيم الكمباني بقوله فليس للوجود معنى ماهوي، وإن شرح الاسم شأن اللغوي. حاصله أن مفهوم الوجود ليس مفهوما مركبا من جنس وفصل، فليس للوجود معنى ماهوي، والتعريف إنما يتم بأجزاء الماهيات بالجنس والفصل والخاصة والعرض العام في باب الرسم الناقص. ومفهوم الوجود هو مفهوم يقع في قبال مفهوم الماهية، ولا يمكن أن تكون أقسام الأجزاء القسيم داخل في ما يقابله. هذا الكلام انتهى، الآن يقع الكلام في بحث حكم جديد لمفهوم الوجود. البحث ليس في حقيقة الوجود العينية، ليس في المصداق الخارجي للوجود، وإنما لازلنا نبحث أحكام الوجود الذهني. الوجود الذهني هم عبارة مو دقيقة، ترى أحكام مفهوم الوجود. في هذا البحث، في هذا الفصل، نريد أن نجيب عن هذا السؤال، وهو أن مفهوم الوجود يحمل على موضوعات متعددة. فيقال مثلا الله موجود، يقال الممكن موجود، الجوهر موجود، العرض موجود. طبعا موجود ووجود نفس الشيء، ما يفرقان، أكو فرق بين من حيث الاشتقاق اللغوي، والاشتقاقات اللغوية غير داخلة. الموجود هو الوجود. المهم، فمفهوم الوجود يحمل على عدة موضوعات. فالسؤال هنا، هل أن مفهوم الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، أو أن له عدة معاني، حينما يحمل على الله له معنى، حينما يحمل على الممكن له معنى، حينما يحمل على الجوهر له معنى. فهل أن مفهوم الوجود له معنى واحد أو أن له معاني متعددة؟ هذا هو الذي نريد أن نبحثه. فإن قلنا بأن مفهوم الوجود له معنى واحد فقط، يحمل بلحاظ ذلك المعنى يحمل على جميع موضوعاته، هذا معناه الاشتراك المعنوي. هذا معناه أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، أي أن مصادقه التي يحمل عليها كلها تشترك بمعنى واحد وهو مفهوم الوجود. وإن قلنا أن مفهوم الوجود عليكم السلام ورحمة الله، وإن قلنا أن مفهوم الوجود يحمل بمعان مختلفة على موضوعاته، فهذا معناه أن مفهوم الوجود مشترك لفظي، أي أن تلك الموضوعات تشترك بلفظ الوجود فقط المحمول عليها، وأما معنى الوجود لا تشترك فيه، وإنما المشترك بين الموضوعات هو لفظ الوجود. ومن هنا يقع البحث في أن مفهوم الوجود هل هو مفهوم على نحو المشترك اللفظي أو على نحو المشترك المعنوي. أولا لا بد أن نشير كما أشارت الشروح إلى ذلك، أن المشترك اللفظي والمعنوي في الفلسفة يطلق بمعنى، وفي علوم العربية والنحو يطلق بمعنى آخر. ويمكن أن نسجل فارقين بين المعنيين، بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي الفلسفي، وبين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي النحوي. الفارق الأول أن الاشتراك اللفظي والمعنوي في الأدب والنحو هما وصفان لللفظ، هذا فارق مهم، وصفان لللفظ. اللفظ لفظة عين هو مشترك لفظي، لفظة إنسان مشترك معنوي. فالموصوف بالاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي بنظر الأديب هو اللفظ، أما الموصوف بالاشتراك اللفظي والمعنوي بنظر الفيلسوف فهو المفهوم الذهني. المفهوم الذهني، الصورة الذهنية، المعنى المعقول، هذا فارق. وهذا الفارق واضح لأن الأديب يبحث عن الألفاظ، والفيلسوف لا علاقة له بالألفاظ وإنما يبحث عن صفات المعاني. الفارق الثاني أن ملاك الاشتراك اللفظي والمعنوي بنظر الأديب يدور مدار الوضع، إن تعدد الوضع فهو مشترك لفظي، إن وضع اللفظ لمعاني متعددة بنحو أصبحت كل تلك المعاني معاني حقيقية لللفظ، هذا اللفظ يسمى لفظا مشتركا لفظيا. واضح يعني شنو مشترك لفظي؟ يعني حينما يطلق على هذا المورد وهذا المورد الاشتراك بينهما باللفظ فقط، وأما معناهما ووضعهما فهو مختلف. مثاله المعروف لفظة العين حينما تطلق على النابعة والدامعة مثلا. أما ملاك الاشتراك اللفظي والمعنوي بنظر الفيلسوف فهو بتعدد المعنى وكثرة المعنى. إن كان معنى اللفظ معنى واحد في كل استعمالاته فهذا يسمى مشتركا معنويا، وإن كان معنى اللفظ معنى متعدد متكثر فهذا معناه الاشتراك اللفظي. ومن هنا يقول الأستاذ الفياضي في شرح النهاية، يقول أن المشترك اللفظي والمعنوي هما بحد ذاتهما أيضا مشترك لفظي، لهما في النحو معنى ولهم في الفلسفة معنى آخر. المهم نحن نريد أن نبحث هذه المسألة، وهي هل أن مفهوم الوجود له معنى واحد حينما يحمل على موضوعاته المتعددة المتكثرة، أم أن له عدة معاني؟ هذا محل البحث. السيد العلامة يذكر ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، وهو القول بأن مفهوم الوجود له معنى واحد في كل قضية حملية أو شرطية يستعمل مفهوم الوجود فمعناه معنى واحد، وهو بمعنى التحقق والثبوت. حينما يقال الله موجود ويقال الممكن موجود، هذا موجود في القضيتين معناه معنى واحد، وهو ما هو معناه؟ معناه أنه متحقق، أنه ثابت. الله موجود يعني شنو؟ يعني الله متحقق. الممكن موجود يعني شنو؟ يعني الممكن متحقق أيضا، موجود ثابت، فمعناه معنى واحد. وهذا هو ما ذهب إليه مشهور الحكماء، اختاره جملة من الحكماء، منهم مثلا القوشجي في شرح التجريد، وصاحب التجريد أيضا اختاره، صدر المتألهين اختار هذا المبنى، ابن سينا، الفخر الرازي، الملا هادي السبزواري، جملة من الأعلام اختاروا هذا القول. وهذا القول هو المسمى بالاشتراك المعنوي، أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. هذا القول الأول. القول الثاني، وهو القول بأن مفهوم الوجود له عدة معاني ومعناه في كل قضية يختلف عن معناه في القضية الأخرى. ما هو معناه؟ معناه نفس الموضوع، فقولنا مثلا الله موجود الممكن موجود معناه الله لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، ومعناه الممكن ممكنون. اللي السيد العلامة في غير هذا الكتاب يقول هذا لازمه رجوع الهليات البسيطة إلى الهليات المركبة. المهم هذا القول اختاره أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري، حتى عرفت كلمة الأشعري المعروفة أن الوجود في كل شيء هو عين ماهيته. الوجود في كل شيء هو عين ماهيته. الوجود في باب الإنسان معناه الإنسان، الوجود في باب البقر معناه البقر، الوجود في باب الممكن معناه الممكن، وهكذا. وهذا القول هو القول المعروف بالاشتراك اللفظي. والقول الثالث وهو مخفف من قول الأشاعرة، وهو القول بأن مفهوم الوجود له معنيان فقط، له معنيان، إن حمل على الواجب فله معنى، وهو شو المعنى؟ معناها التحقق والثبوت. فإن قيل الله موجود شو المعنى؟ يعني الله متحقق. وإن حمل على الممكن فمعناه عين ماهيته. رجع إلى القول الثاني، فله معنيان في باب الوجوب، في باب الواجب معناه التحقق والثبوت، وفي باب الممكنات معناه عين الماهية. الإنسان موجود يعني الإنسان إنسان، الممكن موجود يعني الممكن ممكن، وهكذا. وهذا هو القول الثاني الثالث في المقام. السيد العلامة لا إشكال يختار القول الأول، وهو قول الذي اختارته الحكمة المتعالية مدرسة صدر المتألهين. أكابر الفلاسفة ادعوا أن هذا الحكم حكم بديهي، أن ليس لمفهوم الوجود إلا معنى واحد، هذا معنى بديهي، ولهذا فكل ما يقام من أدلة في الواقع هي ترجع إلى تنبيه الوجدان وتحفيزه لتقبل الحكم. فيذكر السيد العلامة ثلاثة أدلة على إثبات الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، ونحن ننقل كلاما لطيفا للشيخ المظفر رعاه الله تعالى مقامه، فيكون المجموع أربعة. الدليل الأول هو صحة التقسيم، يقال في تقريبه أن هناك خصوصية تميز المشترك المعنوي عن المشترك اللفظي، وهذه الخصوصية هي أن المشترك المعنوي يمكن أن يقع مقسما في القسمة الحقيقية، وأما المشترك اللفظي فلا يمكن أن يقع مقسما في قسمة حقيقية. المشترك المعنوي يمكن أن يقع مقسم لعدة أقسام في قسمة حقيقية منطقية، أما المشترك اللفظي فلا يمكن أن يقع كذلك. الآن فلنطبق هذا المطلب على مثال، مثلا لفظ الإنسان مشترك معنوي، يعني حينما يحمل على زيد وبكر وهند ودعد يحمل على كل مصادقه بمفهوم واحد وعنوان واحد وهو الحيوانية الناطقية، ولفظة العين هذا مشترك لفظي يطلق على مصادقه بمعاني مختلفة. الآن يمكن لنا أن نجعل الإنسان الذي هو المشترك المعنوي مقسما ونقسمه الإنسان إما ذكر أو أنثى، الإنسان إما موحد أو كافر، الإنسان إما عالم أو جاهل، إما عربي وإما غيره، وهكذا ممكن أن يقع في عدة تقسيمات. ولكن لا يمكن أن نقسم العين إلى نابعة ودامعة، إلى نابعة وباصرة، هذا لا يمكن، وذلك لأن القسمة معناها إضافة حيثية إلى المقسم، فتنشأ لدينا الأقسام. القسمة هي عبارة عن إضافة حيثيات إلى المقسم، فتنشأ عندنا الأقسام. مثلا الآن الذكر، ما هو الذكر؟ هو حيوان ناطق لكن بصفة الذكورية. الأنثى ما هي؟ الأنثى هي حيوان ناطق لكن بصفة الأنوثة، مع أخذ صفة الأنوثة. واضح هذا؟ إذن فلا بد أن يكون المقسم موجودا في كل قسم، ونضيف إليه ماذا؟ نضيف إليه حيثية الخصوصية التي تميز هذا القسم عن القسم الآخر. ومن هنا قالوا أن القسم هو المقسم لكن بشرط شيء. القسم هو عبارة عن نفس المقسم لكن مع إضافة بشرط شيء، والقسم هو نفس المقسم لكن بشرط لا، يعني بشرط لا من حيث الخصوصية. ومن الواضح أن هذا المعنى لا يمكن أن يتأتى في المشترك اللفظي، لأن المشترك اللفظي ليس له معنى واحد حتى يكون محفوظا في كل استعمالاته، له معاني متعددة. واضح هذا؟ ومن هنا فإن المقسم لا بد وأن يكون مشتركا معنويا بين أقسامه، ولا يمكن أن يكون مشتركا لفظيا بين أقسامه. هاي المقدمة الأولى في البرهان. المقدمة الثانية وجدانية، وهي أننا نقسم الوجود إلى عدة أقسام. نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والعرض إما صورة أو مادة أو جسم أو عقل أو نفس، والعرض إما كيف وإما كم وإما أين وإما متى وإما المقولات الإضافية الباقية التي يأتي بيانها إن شاء الله في المرحلة السادسة اللي هي مرحلة المقولات. إذن فالوجود، مفهوم الوجود يقع مقسما في قسمة حقيقية، وكل ما يقع كذلك فهو مشترك لفظي. بعبارة أخرى راح نصيغ البرهان على شكل قياس من الشكل الأول. مفهوم الوجود يقع مقسما في قسمة حقيقية، أي صغرى، مفهوم الوجود يقع مقسما في قسمة حقيقية والكبرى، وكل ما يقع مقسما في قسمة حقيقية فهو مشترك معنوي. إذن مفهوم الوجود هو شنو؟ هو مشترك معنوي. فقبول مفهوم الوجود أن يقع مقسم هذا دليل على كونه شنو؟ على كونه مشتركا معنويا. ولهذا يقول المحقق الكمباني، يقول الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم. الحق أن صحة التقسيم، يعني أن صحة تقسيم مفهوم الوجود إلى أقسامه، هذه شبيهة، هذه علامة الشركة، يعني علامة الاشتراك المعنوي، علامة الشركة في المفهوم. الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم. طبعا هذه الأدلة الثلاثة كلها أدلة صح التعبير قديمة، ليست هي أدلة الآن وجدت، موجودة منذ القدم، موجودة حتى لعله بعض هذه الأدلة لعلها موجود حتى في كلام غير المسلمين من الفلاسفة. المهم هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الدال على الاشتراك اللفظي على الاشتراك المعنوي هو اليقين بالوجود والشك بالماهية. اليقين بالوجود والشك بالماهية. بيانه أننا في كثير من الأحيان قد نتفق على وجود شيء من الأشياء، قد نقطع بوجود شيء من الأشياء، ولكننا نجهل تحديد خصوصية ذلك الشيء ما هو. مثلا قد يعلم الإنسان أن هذا الكون لابد أن يوجد له خالق، وأنه لا يمكن أن لا توجد نقطة بداية لهذا الكون، لابد أن توجد له نقطة بداية، مبدأ لهذا الكون لابد أن يكون موجودا. لكن هذا المبدأ هل هو واجب الوجود أو هو ممكن الوجود؟ هذا يختلف فيه. هل هو مادي أو هو مجرد؟ هذا يختلف فيه. هل هو المادة أو هو واجب الوجود؟ هذا يختلف فيه. فنتيقن بوجود الشيء لكن نشك في تحديد حقيقته وماهيته. الإنسان قد يتراءى له حيوان من بعيد، يقطع بوجود الحيوان لكنه يشك أنه أرنب أو غزال مثلا، فيقطع بالوجود ويشك بالحقيقة والماهية. الآن نقول لو كان وجود كل شيء، وجود كل شيء هو عين ماهيته كما يقول الأشعري، وقد شككنا بالماهية، إذن لابد وأن يسري الشك إلى ماذا؟ إلى الوجود، لأن الوجود هو عين الماهية، والماهية مشكوك بها، إذن الوجود لابد أن يكون مشكوك به، وهذا خلاف الوجدان. نحن لا نشك بوجود الشيء، وإنما نشك بماهية الشيء. فبقاء القطع بالوجود وبقاء الشك بالماهية وعدم سريان الشك إلى الماهية دليل على أن الماهية، على أن الوجود ليس هو عين، ليس هو عين المفهوم من الماهية. لا، الوجود شيء معناه واحد في كل هذه المراتب، وهو بمعنى التحقق والثبوت والشيئية. ما أدري واضح هذا الكلام. لو كان الوجود مشتركا لفظيا لسرى إليه الشك في حالات الشك بالماهية، وبما أنه لا يسري إليه الشك وجدانا إذن فهو ليس بمشترك لفظيا. هذا قياس استثنائي. ومن هنا يقول الحكيم الكمباني، يقول ولا يزول القطع بالوجود بالشك في ماهية الموجود. القطع بوجود الشيء لا يزول إذا شككنا بماهية الموجود، ولا يزول القطع بالوجود، لا يزول بيش الباب الواسطة، لا يزول بواسطة الشك في ماهية الموجود. ولو كان الوجود عين الماهية لزال القطع بالوجود بالشك في ماهية الموجود كما هو واضح. هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني انتهى. الدليل الثالث وهو دليل وحدة النقيض، هذا من أوضح الأدلة اللي يصوغ الحكيم الكمباني، يقول ووحدة النقيض خير شاهد، فواحد أيضا نقيض الواحد، ووحدة النقيض خير شاهد فواحد أيضا نقيض الواحد. بيان هذا الدليل قياس استثنائي. لو كان مشترك، لو كان لفظ الوجود مشتركا لفظيا للزم ارتفاع النقيضين، والتالي باطل ارتفاع النقيضين، باطل بالبداهة، بل جميع التصديقات ترجع إلى هذه الاستحالة البديهية. إذن فالمقدم وهو كون مفهوم الوجود مشترك لفظي أيضا باطل مثله. بيان الملازمة، لو فرضنا أن لمفهوم الوجود معنيان فقط، سمهم مثلا أليف وباء، وفرضنا أن هذا الكتاب موجود بمعنى ألف، موجود لكنه بمعنى الوجود الأول، بمعنى وجود ألف. الآن هذا الكتاب حتما ليس بمعدومين، العدم شبيه، العدم مرتفع عنه، وكذلك هو ليس بموجود بالمعنى الثاني من الوجود، يعني ليس بموجود بباء، وإلا لو كان موجود بباء لرجع المشترك اللفظي إلى المشترك المعنوي. لابد أن نلتزم أن هذا الكتاب ليس بموجود بالوجود الثاني، فيلزم ارتفاع العدم وارتفاع الوجود الثاني، ارتفاع باء يعني، وهو ارتفاع للنقيضين، مع ضميمة أن الوجود لا تكثر، أن العدم لا تكثر فيه. لم يدعي أحد أن العدم أيضا له عنوانان أو له معنيان، لأنه لا تمايز في الأعدام من حيث العدم، هذا يأتي فصل مستقل نثبت به أن العدم المطلق ليست فيه اثنينية، ليست فيه أقسام، لأنه الأقسام إنما تأتي من زيادة الحيثيات، وزيادة الحيثيات معناها وجود، حيثية الذكورية، حيثية الأنوثية، هاي وجود، ونحن نتكلم أن المعدوم أن العدم لا تكثر فيه، لا تمايز فيه، واضح هذا؟ فلو واضح؟ لو فرضنا أن الوجود له معنيان ألف وباء، ألف وباء، نأتي إلى هذا المنبر، هذا المنبر موجود بالوجود الأول اللي هو ألف، زين نسأل هل هو موجود بالوجود الثاني؟ المعنى الثاني هم متحقق هنا؟ إذا متحقق فهذا معناه مشترك معنوي، واضح؟ إذا المعنيين يصدقان على وجود هذا المنبر، إذن المعنيين معنى واحد، هذا مشترك معنوي، هذا ثبت مدعانه، فلابد أن المعنى الثاني اللي هو الوجود باء غير متحقق هنا وإنما مرتفع، واضح هذا؟ زين، هذا المنبر يصدق عليه أنه معدوم؟ ما يصدق معدوم، إذن العدم هم مرتفع، فيلزم ارتفاع العدم وارتفاع الوجود بمعنى باء، فارتفع النقيضان لأنه الوجود نقيض العدم، واضح هذا؟ ولذلك الحكيم الكمباني يقول وحدة النقيض خير شاهد، أصلا أوضح دليل، أوضح دليل على أن المشترك على أن مفهوم الوجود مشترك معنوي هو شنو؟ هو وحدة النقيض. ولذلك يقول أن ووحدة النقيض خير شاهد، فواحد هاي النتيجة، فواحد أيضا نقيض الواحد، العدم بما أنه واحد ليس فيه تعدد، ليس فيه تكثر، لأنه التكثر تأتي بالضميمة والوجودات، إذن لابد أن يكون نقيضه اللي هو شنو الوجود أيضا له مفهوم واحد، وإلا لو كان له مفهومان يلزم ارتفاع النقيضين وهو محال. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع وهو مأخوذ من كلام للشيخ المظفر، أنا إنما أتيت به لأنه لطيف جدا. الشيخ المظفر يقول قولكم أيها الأشاعرة، قولكم المفهوم الوجود مشترك لفظي هذا يلزم من عند التناقض أو يلزم مدعانه، اللي هو الوجود المعنوي. وذلك لأننا نسأل الأشعري حينما قال مفهوم الوجود مشترك لفظي، حينما حكم على مفهوم الوجود بأنه مشترك لفظي، هل تطور مفهوما واحدا وحكم عليه بأنه مشترك لفظي، أو أنه تطور عدة مفاهيم؟ إن كان تطور عدة مفاهيم فالقضية خاطئة، لأن كل مفهوم هو مشترك معنوي. الآن الـ 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 الأشعر شو يقول؟ يقول الوجود في كل قضية هو بنفس الموضوع. فالوجود في قولنا الإنسان موجود، الوجود شو راح يكون؟ يعني الإنسان إنسان، زين الوجود بهذه القضية، مو كل الوجود، لا الوجود بهذه القضية، هل هو مشترك لفظي أو معنوي؟ هو معنوي، لأنه الإنسان موجود يعني الإنسان إنسان، هذا إنسان لا يمكن أن يحمل في قضية أخرى بنفس المعنى. يعني حينما تقول الوجود البقر موجود، إذن البقر بقر، فهذا هذا هذا المعنى مختص بهذه القضية، ما أدري واضح؟ فالمفهوم الوجود في كل قضية القضية هو ماذا؟ هو مشترك معنوي لابد على رأي الأشعري. فالشيخ المظفر يقول نحن نسأل الأشعري أنه أنت حينما قلت المفهوم الوجودي مشترك لفظي، تصورت معنى واحد أو تصورت عدة معاني؟ إذا تصورت معنى واحد لمفهوم الوجود، ذلك المعنى هو الذي نقول عنه هو المشترك المعنوي. بعد أنت ليش تقول ليس مشتركا معنويا؟ هو ذلك المعنى الذي تصورته هو الذي نحن نقول أن للوجود مفهوم واحد، وهو ذلك الذي تصوره الأشعري وحكم عليه بأنه مشترك لفظي. هذا إذا قال أنه تصور مفهوما واحد. أما إذا قال أنه تصور عدة مفاهيم، فإن كل مفهوم في مجاله هو ليس مشتركا لفظيا، وإنما هو مشترك معنوي، فهذه العبارة تكون خاطئة. إذا كان الحكم على مصادق الوجود الخارجية ومصادق الوجود الخارجية المتعددة المحمولة في القضايا، في كل قضية هو بعين الموضوع، فهو مشترك معنوي ومو مشترك لفظي. وهذا من حقيقة من بدائع تحليل القضايا اللي يمتاز بها الشيخ المظفر على الله تعالى مقامه الشريف. فنحاول نطبق هذا المقدار من العبارة. الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. مشترك معنوي شنو سيدنا؟ هاي جملة تفسيرية، جملة تفسيرية. يحمل الوجود على موضوعاته المتعددة، يحمل بمعنى واحد اشتراكا معنويا. إذن فالمشترك المعنوي هو ذلك المفهوم الذي يحمل في جميع الموضوعات، أو يحمل على جميع الموضوعات بمعنى واحد. ومن الدليل عليه أن نقسم الوجود، طبعا مقصود أن نقسم مفهوم الوجود، يعني نقسم مفهوم الوجود إلى أقسامه المختلفة، كتقسيم مفهوم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض، ثم وجود الجوهر إلى أقسامه الخمسة: الصورة والمادة، اثنينات ذني كونا الجسم اللي هو القسم الثالث، والعقل وهو المجرد التام، والنفس وهو المجرد الناقص مجرد المثالي، ووجود العرض إلى أقسامه: المقولات التسعة العرضية الكم والكيف، والمقولات السبعة العرضية الأين والمتى وأن ينفعل ويفعل والجدة والإضافة إلى آخرها. ومن المعلوم، هاي انتهت مقدمة، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ومن المعلوم أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة المقسم، لأن القسم هو المقسم مع إضافة شيء بشرط شيء ووجوده في الأقسام. إذن فالمقسم واحد معناه واحد. ولذا يقول الشيخ الكمباني، الكمباني طبعا اللي هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني أستاذ الشيخ المظفر من أكابر الفلاسفة الشيعة، بل من أكابر الفلاسفة الإسلاميين أصلا، يقول في هذا الدليل، يقول: الحق أن صحة التقسيم علامة الشركة في المفهوم. هو أوضح كلام المحقق الكمباني، هو أوضح من كلام كثير من الفلاسفة. هاي ممكن صياغتها صياغتين، هذا المبحث موجود بالمنظومة. ملا هادي السبزواري عنده بيت مال شعر يقول: يعطي اشتراكه صلوح المقسم. فإذا قرينا يعطي اشتراكه صلوح المقسم يكون دليل، زين. وإذا قرأنا بالعكس يعطي اشتراكه، يعني الاشتراك هو مفعول به، والصلوح نقرأ بالفاعل، يجي هذا الكلام. يعني ممكن صياغته بصياغتين، ممكن انه نخلي هاي ثمرة للاشتراك المعنوي، وممكن انه نخليها دليل. السيد المصنف مخليها دليل، ليش؟ لانه مقدم التقسيم اولا، التقسيم بديهي معتبره، ما معتبره نتيجة للاشتراك المعنوي. لانه شو يقول؟ يقول: انا نقسم، يعني نحن بالبداهة نقسم الموجود الى كذا وكذا، زين. وهذه القسمة صحيحة، والقسمة الصحيحة لا تصح إلا إذا كان المقسم مشتركا معنويا. هيك صايغها، بس ممكن صياغتها بصياغة ثانية، إنه إحنا نجيب المشترك المعنوي أولا ثم نقول يترتب عليه ماذا؟ صحة القسمة، فتكون صحة القسمة ثمرة. ومن الدليل عليه: إنا ربما أثبتنا وجود شيء ثم ترددنا في خصوصية ذاته. نشك في الوجود، نتيقن بالوجود، لكن نشك في الماهية. كما لو أثبتنا للعالم صانعا، للكون صانعا، ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا، وفي كونه ذا ماهية أو غير ذي ماهية. وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا ثم شككنا في كونها مجردة أو مادية. فعلا هاي أمثلة واقعية، محل نزاع بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية. هاي الأمثلة، مثل هذا المثال الأخير، أنه للإنسان نفس. الفلسفة الغربية تعترف أن للإنسان نفس، أو بعض منهم من فلاسفتهم يعترفون أن للإنسان نفس، لكنهم يدعون بماديتها وعدم تجردها، لا في مقام الذات ولا في مقام الفعل. بينما نحن ندعي أن النفس مجردة في مقام الذات، لكنها مادية في مقام الفعل، والفلسفة والسلوك تجعلها مجردة حتى في مقام الفعل. بحسب الفرض هذه هي غاية الفلسفة والسلوك. المهم: أو مادية وجوهرا أو عرضا، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان. مع بقاء العلم، هذا مهم، هو هذا لب الدليل. مع بقاء العلم بوجوده على ما كان، يعني رغم أنه إحنا نشك في الماهية، لكننا لا نشك بالوجود، الوجود باقي على ما هو. فلو لم يكن للوجود معنى واحد، بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته، لتغير معناه بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد. وهذا التغير بالضرورة، لكن هذا باطل، احنا ما جاي نشوفه يتغير، اذن فهو مشترك لفظ، مشترك معنوي. ومن الدليل عليه ان العدم يناقض الوجود، هذا لا اشكال فيه، العدم هو نقيض للوجود، وله يعني وللعدم معنى واحد. واضح ليش معنى واحد؟ لأنه الأعدام لا تكثر فيها، لا تمايز فيها، لأن التكثر والتمايز والاختلاف إنما هي بحيثيات وجودية. وله معنى واحد ليش سيدنا له معنى واحد؟ هذا تعليل لكون مفهوم العدم له معنى واحد، إذ لا تمايز في العدم، لا ميز في الأعدام من حيث العدم. ولا هذا السبزوار يقول، فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحد أيضا، اللي هو المشترك المعنوي. وإلا يعني ولو كان للوجود أكثر من معنى ارتفع النقيضان وهو محال. ولذا يقول الكمباني: ووحدة النقيض خير شاهد، فواحد أيضا نقيض الواحد، والحمد لله رب العالمين.